إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا الناقض الثاني من نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فذكر الناقض الأول وهو الشرك في عبادة الله تعالى، وهذا الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط. وهذا الناقض فيه مسائل، من أهم مسائل هذا الناقض أن نعلم أولا أن هذا الناقض يلحق بالناقض الذي قبله. الناقض الثاني يعتبر من الناقض الأول، يعتبر من الناقض الأول. لماذا؟ لأن قلنا الناقض الأول هو الشرك في عبادة الله، هناك عبادة تجعل لها شريك مع الله، هذا شرك. وهنا ذكر الدعاء والشفاعة والتوكل، أي من جعلها لغير الله هذا شرك. وعندنا العبادة وعندنا الدعاء والعبادة والتوكل هذه عبادات، تصرفه لغير الله شرك، إذن هي تلحق بالناقض الأول. لكن المؤلف رحمه الله تعالى جعل هذا الناقض لوحده لأهميته، جعل هذا الناقض لوحده لأهميته، وإلا فالأصل أن هذا الناقض يلحق بالناقض الذي قبله. لأنه نعود ونقول ونكرر أن الناقض الأول عبارة عن الطاعة والعبادة، إذا صرفت لغير الله فهو شرك، تصلي لغير الله شرك، تحج لغير الله شرك، تصوم لغير الله شرك، تخاف ترهب تخشع تتوكل تدعو غير الله شرك، كله شرك. فالدعاء والاستغاثة والتوكل يدخل في الشرك في عبادة الله. إذن لماذا المؤلف هنا جعل هذا قسم لوحده؟ جعله في قسم لوحده لأهميته، جعله لأهميته، هذه مسؤولة. المسألة الثانية في قوله من جعل بينه وبين الله وسائط. الوسائط، ما هي الوسائط؟ ما معنى الوسائط؟ قال العلماء في تعريف الوسائط، قالوا الوسائط جمع واسطة، الوسائط جمع واسطة، والواسطة هو ما يتوصل به إلى المطلوب، الواسطة ما يتوصل به إلى المطلوب. هذا الذي أي شيء يوصلك إلى مطلوبك الذي تريده وتبغاه، هذا الذي يوصلك إلى المطلوب يسمى واسطة، يسمى واسطة. وهذا ملاحظ معروف في عندنا في تعاملنا مع الناس، يقال فلان واسطة أو فلان وسيط، فلان وسيط بيني وبين فلان. فالواسطة هو الذي يوصلك إلى المطلوب، يوصلك إلى المطلوب. طيب هذه الوسائط، إذا معنى الوساطة معناها هو ما يوصل إلى المطلوب. بقي مسألة وهي إلى كم تنقسم الوسائط، إلى كم تنقسم الوسائط، وهذه مسألة مهمة أن نتفقه فيها، إلى كم تنقسم الوسائط. قال العلماء أن الوسائط تنقسم إلى قسمين. الوثائق تنقسم إلى قسمين: وثائق صحيحة ووثائق باطلة. وثائق صحيحة ووثائق باطلة. يعني قد يقول القائل إخوان وأعيد، القصد من الوساطة أي الواسطة بين الخلق وبين الخالق، بين الناس وبين الله جل وعلا، بين البشرية وبين الرب سبحانه وتعالى. هذه الوساطة. هل هناك وساطة أو وسائط بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى، بين الخلق وبين الرب جل في علاه؟ هل هناك وسائط؟ نعم، قال العلماء هناك وسائط، هناك وسائط بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه الوسائط على قسمين، وهذه الوسائط على قسمين: وسائط صحيحة ووسائط باطلة. وسائط صحيحة ووسائط باطلة. طيب نأتي أولا الصحيحة، نأتي إلى الوسائط الصحيحة. وهذا قد يستغرب بعض، كيف هل هناك وساطة بيننا وبين الله عز وجل؟ نعم، هناك وساطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ما ضابط الوساطة الصحيحة بين العباد وبين الله؟ ذكر العلماء الوساطة الصحيحة هي الوساطة التي تعلمك دين الله وتبلغك أمر الله، هذه وساطة صحيحة. الوساطة أي تعلمك دين الله ولتخبرك بأمر الله، هذه وساطة صحيحة، هذه وساطة صحيحة. أي يعلم الناس ما يتعلق بدين الله، بشرع الله، بأحكام الله، يبلغ الناس أمر الله من الواجبات والتحذير من النواهي. هذا ضابط الوساطة الصحيحة، وساطة تبلغك دين الله وتعلمك أمر الله. طيب مثل من ذكر العلماء من هذه على هذا، فإن من الوساطة الصحيحة الرسل، من الوساطة الصحيحة الرسل، فإن الرسل وساطة بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث ذكر أن الرسل، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الرسل هم واسطة بين الناس وبين الله، أنهم واسطة بين الناس وبين الله. قال: وهذا باتفاق أهل الملل، وهذا باتفاق أهل الملل من مسلمين ويهود ونصارى. قال: وهذا، يعني بين أن الرسل هم وساطة بين الناس وبين الله. قال: وهذا باتفاق أهل الملل من مسلمين ويهود ونصارى، فإن جميع الأديان أجمعت على أن الرسل والأنبياء هم واسطة بيننا وبين الله عز وجل، لأن الرسل هم الذين يبلغون دين الله، هم الذين يبلغون دين الله، وهم الذين يتنزل عليهم وحي السماء ويخبروننا بالأوامر والنواهي، والذي يحبه الله والذي لا يحبه الله، الذي يرضاه الله والذي لا يرضاه الله. لا نتعلم هذه الأمور إلا عن طريق هذه الوساطة، وهم الرسل. وثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ومن أنكر هذه الوساطة فقد فهو كافر عند أهل الملل. قال: ومن طعن أو ومن أنكر هذه الوساطة فهو كافر عند أهل الملل، عند أهل الملل. إذا قام شخص وقال: إيش الأنبياء وساطة بيني وبين الله؟ أنا أقبل الأنبياء هؤلاء، ولا اعترف بهم، انا ساصل الى الله لوحدي، انا اصل الى الله لوحدي. هذا كافر، كافر مشرك ملحد مرتد، خرج عن الدين وخرج عن المله. لماذا؟ لانه كيف للعبد ان يعرف الحلال والحرام؟ ان للعبد ان يتعلم التوحيد من الشرك لا يمكنك، ما يمكنك ابدا. صحيح صحيح الوالد عنده فطره، الفطره قد تدله الى الله، لكن التفاصيل ما تعرفها. واحد لو رميناه في الصحاري، جعلناك من هو الصبي ورميناه في الصحاري، قد ينشا ويعتر بالفطره ان الله موجود، لكن كيف العباده؟ هي صحيح. متى يعرف الذي يحبه الله الا اركان الاسلام؟ هل تاتي بها التوحيد، كلمه التوحيد، شروط التوحيد، اركان التوحيد، متى يفهمها؟ نواقض التوحيد متى يفهمها؟ لا يمكنه ابدا ان يقوم بالدين الا عن طريق الانبياء وعن طريق الرسل. لهذا قال شيخ الاسلام: ومن انكر هذه الوساطه فهو كافر باتفاق اهل الملل. هذه وساطه صحيحه وهم الرسل. طيب، هل هناك وساطه اخرى تلحق مع الرسل؟ نعم، هناك وساطه صحيحه، هناك وساطه صحيحه بين الناس وبين دين الله عز وجل. من هم؟ هم العلماء، العلماء والمشايخ، العلماء والمشايخ، فإن هؤلاء أيضا من الوساطة الصحيحة، من الوساطة الصحيحة. وقد ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن المشايخ والعلماء، على أن المشايخ والعلماء يعلمون الناس دين الله، أن العلماء يعلمون الناس دين الله، وأنه يقتدى بهم، وأنه يقتدى بهم، يعلمون دين الله ويقتدى بهم. قال: فمن قال بأنهم وساطة فقد أصاب في ذلك. قال: فمن أثبت لهم الوساطة فقد أصاب في ذلك، أي بمعنى الكلام. هذه العبارة قال آخر شيء، قال: فمن أثبت لهم الوساطة فقد أصاب في ذلك. واضح. فدل ذلك من كلام شيخ الإسلام أن العلماء أيضا وساطة، بعد ذلك بعد ذهاب الأنبياء والرسل، وأن الناس على فترة بلا أنبياء ولا وحي، فإن العلماء يجددون أمر هذا الدين، يجددون أمر هذا الدين. يأتي عالم وماذا يحيي هذا الدين؟ بالتعليم والإفتاء والاقتداء، فهو وساطة، يدلون الناس على دين الله عز وجل. هذه وساطة ماذا؟ صحيحة، كما قال شيخ الإسلام: ومن قال ومن أثبت لهم الوساطة فقد أصاب في ذلك. طيب، هذه من الوساطات الصحيحة. ننتقل إلى الوساطة الباطلة، القسم الثاني من أقسام الوسائط، الوسائط الباطلة. الوسائط الباطلة لها أشكال وأنواع، لكن لها ضابط، لها ضابط. قلنا أن الوساطة الصحيحة ضابطها هو الذي يعلم دين الله ويبلغ دين الله، هذه وساطة صحيحة. طيب، ما هي الوساطة الباطلة؟ الوساطة الباطلة هو من جعل واسطة بينه وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار. من جعل شخص أو واسطة بينه وبين الله في جلب المنافع وفي دفع المضار، وواسطة في رزق العباد ونصرهم، في رزق العباد ونصرهم، فهذه بساطة باطلة وصاحبها مشرك، وصاحبها مشرك. واضح؟ يعني هذه ضابط الوساطة الباطلة، تجعل شيء، وهذا الشيء قد يكون صنم، قد يكون حجر، قد يكون وثن، قد يكون إنسان حي، قد يكون إنسان ميت، قد يكون غائب، شيء، وهذا شيء تجعل وساطة بينك وبين الله. في ماذا؟ هل في تعليم أمر الدين؟ لا. هل في تبليغ أمر الدين؟ لا. لماذا؟ قال هذا واسطة بيني وبين الله في جلب المنافع، يعني أريد الرزق من الله عن طريق هذا، أريد هذا واسطة في دفع المضار، أدفع المضرة، أدفع الفقر، أدفع المرض عني عن طريق هؤلاء. هؤلاء واسطة بيني، إذا ربي أراد إنزال بر آتي بهؤلاء يتوسطون إلي حتى يبتعد عني هذا البلاء وهذا الوباء. أو في رزق العباد، تريد رزق، تذهب إلى أناس واسطة، أريد رزق، صنم، هبل، لات، عزة، أشجار كعزة، حفا كلات، كما سيأتي بيانه، تأتي بأشياء تريد منها أنها عن طريقها يأتي رزق الله. هذه ضابط الوساطة الباطلة، أن تجعل الشخص واسطة بينك وبين الله في جذب المنافع، في دفع المضار، وفي رزق العباد وفي نصرهم. هذا هو الواسطة الباطلة وصاحبها مشرك باتفاق الأمة، مشرك باتفاق الأمة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أحد كتبه قال من جعل الأنبياء والملائكة وسائط، قال من جعل الأنبياء والملائكة وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم، يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم، فقد كفر بإجماع المسلمين. قال من جعل الأنبياء والملائكة وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم فقد كفر بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. وهذا فيه رد على من ظن أن الوساطة الباطلة إنما تكون في الأصنام والأوثان، لا، حتى في الأنبياء والملائكة. تأتي عند ملك كجبريل عليه السلام تقر بأن جبريل منزل عند الله فتدعوه من دون الله وتسأله، تجعله واسطة بينك وبين الله، يقول يا جبريل أنت واسطة بينك وبين الله، هذا كافر بإجماع المسلمين. أو تأتي إلى نبي، إلى نوح، إلى عيسى، إلى موسى، وإلى نبينا محمد، إلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تتخذ نبي وتجعله هذا النبي واسطة بينك وبين الله، تدعوه تسأله لأن الله به ترزق، فهذا أيضا كافر بإجماع المسلمين. لا خلاف بين علماء المسلمين على كفر من كان هذا حاله، بل ذكر فائدة ذكرها صاحب الإقناع في باب حكم المرتد، في باب حكم المرتد ذكر فائدة متعلقة في هذا الباب. ماذا قال؟ قال من جعل بينه وبين الله وسائط، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فقد كفر باتفاق الأمة، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فقد كفر باتفاق الأمة. ثم قال بل ولا شك، قال ولا شك في كفر، ولا شك في كفر من شك في كفرهم. قال ولا شك في كفر من شك في كفرهم. أي بين المؤلف رحمه الله تعالى صاحب المتن هو صاحب الإقناع ذكر الفائدة الذي قد اتفق عليه العلماء، وهو من جعل بينه وبين الله وسائط بهم ينصر، بهم يرزق، به يغفر ذنبه، هذا كافر 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 بإجماع الأمة. قال بل ومن شك في كفر هؤلاء، يعني رجل كان تأتي عند شخص يقول انظر إلى هؤلاء المخذولين ممن يجعل بينه وبين وفاق، انظر إلى فلان، انظر إلى طائفة يتخذ القبور، يتخذ الأولياء، يتخذ الأنبياء وصائف. فقال هذا الرجل أخي كيف كفار؟ إيش؟ يقول أخي كيف كفر هؤلاء؟ أخي بتأتين هذا الذي يشك في كفر هؤلاء هو كافر. قال ولا شك في كفر من شك في كفرهم. أنت لو عندك شك، لو عندك شك في كفر هؤلاء فأنت كافر مثلهم، لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، لا شك ولا ريب في كفر هذا الفعل. رجل يأتيك يقول يا عبد الله أنا ما أريد أن أصل إلى الله مباشرة، أريد فلان واسطة، قبر، صنم، لات، عزة، شجر، نبي، هؤلاء وفائص، أختار واحد طيب هكذا يجعله وسيط بيني وبين الله، هذا كفر. فالناظر يقول الله يمكن أخي هذا من الله ما أستطيع أكفرهم، كيف أستطيع يا عبد الله وسيطة هذا يجعل فلان يستغاث به يتوكل عليه يسأل من دون الله لا تكفره؟ يقول الله فينا في شك ورع، هذا الذي صاحب الورع كافر. لماذا؟ لأنه ماذا؟ شك في أمر. وقد ذكرنا أخوان تذكرون أن أسباب الردة في أربعة أمور. ما أسباب الردة؟ قول وفعل واعتقاد شك، تشك من أسباب الردة. وقد ذكر في أول دروس من أسباب الردة الشك. فمن شك في شيء من الدين معلومة من الدين إما بتحريم أو بإيجاب شك فيه فهو كافر. مثل المسألة أناس كفار، رجل كما سيأتي بيانه، رجل عندي سيأتي عند اليهود، هؤلاء يهود كفار ما أستطيع أجلهم كفرهم، شك في كفر الكافر هذا كافر. وكحال هؤلاء سيأتي عند أناس أصحاب وساطة ثم تشك في كفرهم فأنت كافر. قال ولا شك في كفر من كفرهم. وقد ذكر الإجماع كذلك على هذه المسألة، وأن هذه ما يتعلق ماذا؟ بالوساطة الباطلة، الوساطة الباطلة. بقي مسألة وهو إذا علمتم هذه الصورة الوساطة الباطلة، أن يتخذ شخص أو يتخذ شخص وساطة بينه وبين الله في جلب المنافع وفي دفع المضار. طيب بقي سؤال وعنبه يكون الرد على هذه الشبهة الموجودة الآن، وهي لماذا هؤلاء لا أقول من عوام بل وصل الأمر إلى بعض ممن يدعي العلم يقول هذه الوساطة ما فيها شيء بل هذه الوساطة مطلوبة، لابد لابد من اتخاذ وسيط بيني وبين الله. طيب هؤلاء الذين ينافحون على هذا المعتقد الشركي ما الذي معهم؟ يذكر العلماء في كتبهم أن هؤلاء لهم أشياء، لكن من أعظم الأشياء، من أعظم الأشياء التي يتكئ عليها هؤلاء في إظهار هذا المعتقد الفاسد الكاسد شبهة. وما هي هذه الشبهة؟ مع الكلام العام يقولون اسمع، نحن نعلم، نحن نعرف، نحن نقر بأن الله موجود، الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو المحيي، الله هو المعطي، نحن نقر بذلك، لسنا كفار، نحن نشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله منكم، نحن نقر بذلك. لكن يقول نحن ماذا؟ أنا فلان أعرف نفسي ظالم، صاحب معاصي، صاحب كبائر ذنوب، عندي من التقصير، عندي من التفريط، عندي من الأمور العظيمة زنا، ربا، خمور، ترك الصلوات، قطع الأرحام، عندي أشياء بلاء، عندي أشياء بلاء. هذا أنا، هذا مستواي في الدرك في الدنيا. ما عندي عبادة، ما عندي شيء. وهذا الله جل في علاه، الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، فأنا من وهو من جل في علاه؟ فكيف أصل أنا إلى الله؟ ما أستطيع. كيف أفعل؟ أبحث عن طريق يوصلني إلى الله، أبحث عن طريق يوصلني إلى الله. طبعا من يبحث؟ يبحث عن أناس لهم مقام عند الله عز وجل أفضل مني. بحث وجد من؟ إما سيجد ملك، أو يجد نبي، أو يجد صالح. هذه الفئة الثلاث هم الكائنات المقربة عند الله، إما ملك أو نبي أو صالح. فترى فيظهر هذا المعتقد الشركي، فيقول هؤلاء وخاصة عباد القبور يقولون فنحن نجعل هذا الولي من فلان عيدروس العطاس فلان وفلان الجيلاني البدوي الرفاعي الشاذلي النقشبندي، هؤلاء ناس لهم تاريخ من صلاة من ورع من تقى، هؤلاء ماتوا ولهم كرامات ولهم مقام علي عند الله عز وجل، فهؤلاء نأتي عندهم نسألهم ندعو الله إليهم نتضرع إليهم عل وعسى أنهم يوصلون إلى الله، يوصلون إلى الله عز وجل. واضح المسألة، هالكم يقال شبهتم. ثم قال وهذه الحالة التي نحن عليها كحال من؟ كحال الملوك مع الرعايا، كحال الملوك مع الرعايا. كيف الملك مع الرعية؟ هننظر. أنا مواطن عندي حاجات من حوائج الدنيا أريدها أن تقضى، هذه الحاجة فلابد أن تقضى عن طريق الملك. الوصول إلى الملك صعب، ما يمكن أني أدخل على الملك هكذا، لأني بيني وبين الملك أشياء حواجز. طيب كيف الدخول إلى الملك؟ عن طريق الوزراء، عن طريق الحجاب الحاجب والذي يقف عند باب الملك. ما تدخل على الملك إلا بهذا الحاجب، تستأذن يا حاجب ائذني عند الملك، فإن أذن لك دخلت وإن لم ترجع إلى بيتك. الحجاب، فالوصول للملك عن طريق الوزراء عن طريق الحجاب. فمن أراد أن يدخل إلى الملك إما يمسك بوزير، يا وزير الله الله فيه إلى الملك أخبره بحالي أخبره بكذا ولا تقصر معي وأنا ما أقصر معك، فيكلم هذا الوزير حتى يرفع الحاجة إلى الملك. وكذلك الحاجب، تأتي عند الحاجب الذي عند باب الملك تسأله يا حاجب إذن لي عند الملك رجاء، يقول لك الحاجب انتظر يا أخي رجاء جزاك الله خير، وتحاول تمسح به وحاول تعطيه من هنا وهنا حتى يرضى ويكله. فقالوا هذا حالنا، نحن بفعلنا وتقصيرنا وذنوبنا ما نستطيع أن نصل إلى الله عز وجل. كما قال نرفع أيدين لمن؟ أي كما قال أيدينا قد ملئت بالذنوب بالكبائر بالمعاصي، وربنا عز وجل لا يقبل دعاء إلا من قلب خاشع من رجل عابد نتهى العبادة، فلا يمكننا إلا عن طريق الوزراء وهم الأنبياء والأولياء ومن الصالحين، هؤلاء نأتي عندهم هم الذي يوصلون إلى الله عز وجل. قال وهذا الذي نفعله، نأتي في الزيارات عند قبر هود عليه السلام نبي من أنبياء الله، نأتي عنده يهود 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 حتى يوصلون إلى الله عز وجل. نأتي كذلك في زيارات عند الأنبياء أو عند الأولياء في زيارة الشركية عند البدوي عند الدسوقي عند الشاذلي عند الرفاعي عند الجيلاني، حول قبره نطوف عن لوعته يا عيدروس يا عيدروس، حتى إذا رضى عنا العيدروس فبمقامه عند الله فيرضى ربنا عنه. هذه الفلسفة التي يسير عليها عباد القبور، وهم إلى الآن إلى الآن يقولون بهذا الكلام. واذكر قبل أيام سمعت شريط للضال الهالك الجفري، هذا الجفري يقول بملء لسان في خطبة قال لا بد من واسطة من واسطة لا بد. قال لا يدخل عمل إلا بواسطة كفر، يصرح بالكفر ويرى أن هذا معتقد، معتقد سليم، معتقد كفر في إجماع الأمة إجماع العلماء ويصرح به، يقول لا بد لا بد من واسطة حتى نأتي إلى الله عز وجل. من واسطة هؤلاء الموتى من الأولياء ومن الصالحين ومن الأنبياء. طيب هذا أخوان شبهة هؤلاء، هؤلاء اتخذوا هذه الشبهة حتى يتكون ذريعة في الوصول أو الفعل هذه الأمور الشركية. فكيف الرد؟ الرد على هذه الشبهة من أوجه، الرد على هذه الشبهة من أوجه. الرد الأول، وطبعا هذه عقيدة كفر، وقد ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية، قال من جعل وصائص بين بين الله كما يجعل بين الملك والرعية قال هذا كفر، قال هذا كفر، بل قال بل هذا من أعظم طور الشرك، من اتخذ وساطة بينه وبين الله كحال الملك مع الرعية. قال شيخ الإسلام قال هذا من أعظم صور الشرك، أعظم صورة من صور الشرك أن يتخذ هذا الأمر، أن تقول هذا فلان واسطة بيني وبين الله كحال الملك مع الرعية. طيب الرد على هذه الشبهة من أوجه، الرد الأول قال العلماء وهذا باختصار أخوان الحمد لله وفعل على أخوان، الرد الأول قالوا هذه عقيدة المشركين، هذه عقيدة المشركين سواء بسواء، سواء بسواء، هذا الرد الأول، هذه عقيدة من؟ عقيدة المشركين. ليس من عقائد أهل الإسلام أن يفعل هذا الفعل، فيجعل وزراء مع الله تقربك الله، هذا ما في ليس في الإسلام، وإنما هذا عند من؟ عند المشركين. والدليل قول الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فقد ذكرنا رعاكم الله شبهة القوم، وأن شبهتهم تدور على هذه المسألة، تشبيه أنفسهم مع الله عز وجل بحال الملك مع الرعية، لابد في اتخاذ وزراء وحجاب ونواب بينك وبين الدخول على الله عز وجل، وهذا النواب هم من؟ هم الأنبياء وهم الصالحون. الرد على شبه على هذه الشبهة، الوجه الأول أن يقال أن هذه الطريقة وهذا المعتقد هو عقيدة المشركين، فإن المشركين كانوا على هذا المعتقد، فإن الكافر لما يتخذ الصنم، يتخذ الصنم، يعلم الكافر أن هذا صنم حجر ما يضر ولا ينفع، إذن لماذا يتخذ الأحجار وهي لا تضر ولا تنفع؟ قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأراد الكافر أن يجعل هذه الوساطة، أراد الكافر أن يجعل هذه الوساطة يقربه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فتخيل يا عبد الله، يعني الأمر واضح، تخيل رجل، هذا رجل وهذا رجل، هذا رجل عنده صنم وهذا رجل عنده قبر، رجل رجل صنم هذا قبر، وهذا الرجل يأتي عند هذا الصنم يذبح له، يهتف باسمه، يناديه، قلبه متعلق بهذا الصنم، وهذا نفس الفعل عنده الذبائح، يذبح لهذا الولي القبر، يهتف باسمه، نفس ما يفعله هذا الرجل يفعله هذا الرجل. يسأل هذا لماذا تفعل الصنم الذي تفعله، لماذا النداء، لماذا الاستغاثة، لماذا ذبح هذا الصنم؟ قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا إنما هذا كله حتى هذا صنم يقربني إلى الله عز وجل، أو هذا الرجل الصالح يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. نتركه، نأتي عند صاحب القبة وعند صاحب القبر، لماذا يا عبد الله وأن تفعل هذه الأفعال، ذبائح، تهتف باسم الضريح، لماذا؟ يقول إيش؟ حتى يقربني إلى الله زلفى. شبه سواء بسواء، ولهذا فمن اعتقد هذا الاعتقاد فقد كفر، من اعتقد بهذا الاعتقاد فقد كفر. هذا الرد الأول، أن هذا من فعل ومن عقيدة المشركين. الرد الثاني أن يقال أن هذه الشبهة، أن هذه الشبهة مفادها أن الله بعيد من عباده، أن هذه الشبهة مفادها أن الله بعيد عن عباده. وهذا فيه رد على الوحي، على الكتاب والسنة. هذا المعتقد فيه إظهار بأن الله بعيد عن عباده، وهذا فيه معارضة نصوص الوحيين. فإن الكتاب والسنة، وإن الرب عز وجل قد أخبر أنه بعيد عن قريب العبادة، قريب قريب سبحانه وتعالى. يقول ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فربنا عز وجل قريب، فلا تجد وساطة. لماذا؟ الوساطة تتخذ لمن كان بعيد، بينك وبينه مراحل، بينك وبينه مقامات، هذا تتخذ وسيط يقربك إليه. أما ربك عز وجل ليس بعيد عنك، بل هو قريب، كما قال ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فربنا عز وجل قريب من عباده، إنما الوساطة تتخذ لمن كان بعيد. ولهذا فلا يظن هذا الظن السيء بالله عز وجل. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله لما نزل مع الصحابة فرفعوا أصواتهم بالدعاء، رفعوا أصواتهم بالدعاء، فلما سمع نبينا بهذه الأصوات قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون سميعا قريبا. من هو السميع القريب؟ هو الله جل في علاه، ربنا سميع وربنا قريب العبادة. إذا كان ربنا بهذه الصورة، بهذه المثابة من قربه ومن نزوله ومن دنون عباد الله، فلماذا الوساطة؟ لماذا تبعد الهوى بينك وبين الرب سبحانه وتعالى؟ هذا الرد الثاني. فيقال هؤلاء: إنما الوساطة اتخذ لمن كان بعيد، وربنا قريب، ولما لو نفى الوساطة عنه جل في علاه. الرد الثالث من ردود على هذه الشبهة أن هذه الشبهة فيه تنقص، هذه الشبهة فيه تنقص بالله سبحانه وتعالى، هذه الشبهة فيه تنقص. من سمعتموه يذكر هذه المسألة يقول: نحن مع الله كحال الملك مع الرعية، قل هذا تنقص، هذا تنقص بالله سبحانه وتعالى. لماذا تنقص؟ قال: لأنك شبهت المخلوق، شبهت الخالق بالمخلوق، لأنك شبهت الخالق بالمخلوق، هذا وجه التنقص. وفرق، فرق بين الخالق جل في علاه وبين المخلوق. فأنتم يا عباد القبور لما قلتم حالنا مع الله كحال الشعب مع الملك، أي جعلتم الله والملك سواء، يعني طريقة التعامل مع الملك كطريقة التعامل مع الله، هذا تنقص. لماذا؟ جعلتم الله رب الأرباب كحال التعامل مع ملك من ملوك الدنيا. فقال علماء: فهذا فيه تنقص، لأنه فيه تشبيه الخالق بالمخلوق. وهنا يذكر علماء فائدة، يذكر علماء فائدة عند هذا الرد، عند هذا الرد. قال أن عند المثل أن الملك، أن الملك أي ملك الدنيا يحتاج إلى وساطة لأمور ثلاث. الملك من ملوك الدنيا يحتاج إلى وسائط، يحتاج إلى وزراء لأمور ثلاث. واضح مثلا يعني التمهيد لذلك نقول لكم يعني يقال الصوفية أنتم شبهتم الله بملك، هذا تنقص في حق الله. لما تنقص؟ لأنكم شبهتم الله رب الأرض بملك. وقد ذكر العلماء أن الملك إنما يتخذ هؤلاء الوزراء، يتخذ النواب، يتخذ الحجاج لأمور ثلاث. ما هي أمور ثلاث؟ قالوا الأول أن الملك يحتاج إلى هؤلاء النواب لكي يعرفوه بأحوال الرعية، أن هذا الملك يحتاج إلى النواب لكي يعرفوه بأحوال الرعية، هذا حال الملك. واضح؟ مثل ملك مملوك الدنيا معه أرض، معه قارة، معه دولة، ما يستطيع الملك لوحده أن يتعرف على جميع ما في البلاد، يحتاج إلى وزراء، يحتاج إلى نواب، يحتاج إلى قواد، يحتاج إلى ناس يعرفوا له أحوال البلاد. انتبه يا حاكم، في حضارات كذا، وفي شبوة كذا، وفي تعز كذا، وفي صنعاء كذا يخبرون، وفي صنعاء فيها كذا كذا، وفي يحتاج هذا الرئيس أو الملك وصاحب الدولة يحتاج إلى نواب يعرفونه بأحوال الناس. فنقول لهؤلاء القبورية، هل ربنا يحتاج إلى نواب لكي يعلمونه بأحوال الناس؟ هذا لا يكون. لهذا قال شيخ الإسلام، قال ومن قال بأن الله يحتاج، من قال شيخ الإسلام تيمية، ومن قال بأن الله يحتاج لمن يعلمه بأمور الناس فقد كفر. من قال بأن الله يحتاج لمن يعلمه بأمور الناس فقد كفر. فربنا عز وجل يعلم ما في السماوات والأرض جل في علاه، ما من حبة من خردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وكان الله على كل شيء رقيبا، وكان الله على كل شيء عليما. ربنا علمه قد أحاط بكل شيء. فالملك في غرفته يلقى عليه الباب، يأتي وزير، أوكي والله وزير عندي فلان فقير وهكذا من رعية، الله فيه عندي قرية. فالملك يتنبه لمن نبه؟ النائب عرف الملك بأحوال رعية، وناس فقراء وناس مساكين وناس مقصرين يحتاجون مساعدة. هذا عند ملك الدنيا. هل ربنا يحتاج أن يأتي عيسى عليه السلام إلى الله يقول يا رب فلان جاء عند قبري وعند الكنيسة وأراد منك مغفرة اغفر له، أو يأتي الدسوق والرفاعي يطلع الله يا رب هناك أناس جاءوا في زيارة هذا شهر وفلان فيه ذنوب وفلان يحتاج إلى أولاد وفلان يحتاج إلى مشاريع وفلان يحتاج إلى زواج وفلان، الله بهم يا رب أعطهم الذي يريدون. فربنا غافل حتى يأتي هؤلاء ويذكرون رب جل وعلا، هذا كفر. نعم ملك الدنيا يحتاج، الملك يحتاج في الدنيا يحتاج إلى نواب إلى وزراء يعلمونه، أما الرب فلا يحتاج. هذا أمر الأول، الملك يحتاج إلى نواب لكي يعلمونه. الأمر الثاني، قال علماء أن الملك يحتاج إلى الأمراء لكي يعينونه على قضاء الحوائج. ملك الدنيا يحتاج إلى النواب وإلى الحجاج لكي يعينونه على قضاء حوائج الدنيا. أما الرب جل وعلا فلا يحتاج لأحد، أما الرب سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد. لما قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السماوات والأرض ماذا؟ لم ما كم يقال أصبحت ليست بشيء أمام الله عز وجل. فالملك في الدنيا يحتاج إلى من ينيبه لماذا؟ في قضاء الحوائج. ملك عنده مشاريع، ليس الواحد ينزل الشارع الملك هذا يفعل كذا يفعل، لا، يقول يا نواب اخرجوا أنتم أعينوني، أنا ما أستطيع. أما الرب جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن يغفل. هذا قياس باطل. هذا رد الثاني أما رد فهد لا أطيل وقت الشيخ. أما الرد الثالث قال العلماء أن في هذه الشبهة تنقص في حق الرب جل وعلا من ناحية ماذا؟ قالوا من ناحية أن الله جل وعلا لا يفعل الأمر إلا بمحرك، إن الله عز وجل لا يفعل الخير إلا بمحرك يحركه. وهذا مثلا أعيد الرد الثالث على هذه من باب التنقص في حق الله، بأن ملك الدنيا يحتاج إلى نواب لكي يحركوا مشاعره. يعني ملك في قصره في أي شبه يقول يا ملك يعني فلان مسكين، فلان يحتاج، فلان كذا، يحرك المشاعر عنده. إذا أتى المشاعر أعطوه مليون ريال، أعطوه 5 مليون. يأتي واحد يا ملك وناس فقراء في المستشفى وهم عندهم أمرضى وعندهم كذا يحتاج مساعدة، تعطيهم. فهذا الذي يحتاجه في الدنيا. أما الرب جل وعلا فهو أرحم الناس بعباده. إلى هنا إن شاء الله ويكمل درس البقية في درس غد. وأسأل مولا جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.